فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فما أحوجنا أيها الإخوة في هذه الأيام من أن تعود إلينا هذه المشاعر وهذا الخلق العظيم وهذه العروة الوثقى التي للأسف الشديد انفصم كثير منها، ألا وهو خلق الإخاء والحب في الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أصحابه آخى صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، وكان ممن آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع هذا كان قيلا من أقيال الأنصار الكبار، كان سيدا شريفا كريما مهابا فيه، وعبد الرحمن بن عوف رجل مهاجري. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فجاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف فقال له: أنا من أكثر الأنصار مالا ولي زوجتان، فأنا أشاطرك مالي، يعني أديك نصف أموالي، نصف رأس مالي، ولي زوجتان، انظر أعجبهما إليك أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. هذا مع ما كان يعرف قديما في عادة العرب من فرط ومن شدة غيرتهم على النساء. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في آلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فعلا بعد أيام تاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وربح مالا، فعاد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى به أثر صفرة، فقال له: مهيم يا عبد الرحمن، ايه اخبارك يعني؟ فقال له: تزوجت. فقال: بكرا ام ثيبا؟ قال: بل بكرا. قال: ما اصدقتها؟ قال: قدر نواة من الذهب. فانظر الى هذا الخلق، وانظر الى هذه العروة الوثقى كما قلت. وكذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا اراد ان يزور اخا له في قرية، فارصد الله عز وجل على مدرجته ملكا، على مدرجته يعني على الطريق اللي هو رايح يزور أخوه فيه، يزور أخاه فيه، فأرصد الله على مدرجته ملكا في صورة رجل، فقال له: يا عبد الله أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل له عليك من نعمة تربها علي؟ يعني الرجل ده ليه عندك حاجة انت راح توديها له؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: أنا رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. فانظر إلى هذا الخلق كما قلت، هذا كما قلت هذه العروة الوثقى نحتاج لها في هذه الأيام. في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء الرجل يعني
لا يحبه إلا لله. لا لي عندك مصلحة ولا لي عندك غرض ولا عرض من أعراض الدنيا، إنما هو الحب في الله وحسب. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذن فالشرط أن تكون المحبة في الله، وأن يكون الاجتماع على مراضي الله عز وجل، حتى ينال الإنسان هذه المحبة العالية الغالية السامية. نعم. وكذلك تبدأ تلقى، طيب تلقى اتصال. سلام عليكم أم محمود. سلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا حق أم محمود.
كيف حالك يا شيخ
محمد؟ الحمد لله حق ربنا يسلمك يا رب.
يا شيخ محمد، لما أنا بروح عند ناس بسمعهم سبحان الله تعالى يسموا على الأكل، بس بيقولوا إيه بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده يقولوا إيه يد النبي قبل يدني، هل المقولة دي صح؟
يد النبي؟
يد النبي قبل يدني. أي حاجة يعملوها يعني، لو أي شيء، لو شربوا كوباية مي يسموا بس يقولوا يد النبي قبل يدني، هل المقولة دي صح؟
حاضر حاضر يا أم محمود. أم هدير. أهلا أم هدير.
السلام عليكم.
أهلا أم هدير. وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ حضرتك، عندي سلام فضيلة الشيخ بعد إذنك.
تفضلي يا أختي.
أول سؤال، أنا والدي متوفي والبيت اتوفى في حادثة أتوبيس، وكنا احنا لسه قصة فوالدتي بنت بيت بالفلوس، يعني سحبت الفلوس ديت من خلال المجلس الحزبي وبنت لنا بيت. البيت ده اتكتب ايه باسمينا، لان احنا اربع بنات وولد، اتكتب البيت ده باسمينا احنا. فوالدتي قاعده في الدور الارضي وليا اخ واحد بس بنى ايه في الدور الثاني شقه. فاصبح احنا كده ظروفنا احنا كبنات ان احنا ما نقدرش، ان احنا عاوزين ايه نبني شقه. هو عاوز يبني شقه لي في نفس البيت، يعني بدل ما يورث البيت فيما بعد العمر طويل لوالدتي، ان هو يبقى كوارث شرع البيت يتقسم علينا، عاوز يورث شقق. هو يبني، عاوز يبني، يقول لك الولد مش حظ الانثيين، هو قاعد في شقه حاليا والدتي هي اللي بنيها له، عاوز يبني شقتين كمان على الشقه اللي هو فيه ديت، يقول لك ده ورث وانتوا ابنه. طب احنا دلوقتي كبنات ما عندناش المقدره ان احنا نبني. هل في الشرع يجوز لي ان هو يبني فعلا حاجة في الدين تقول ان هو يبني الشقتين دول؟ او حتى يبني شقة واحدة لو البنات دي مش قادرة، لان احنا مش عاوزين نظلم.
حاضر.
مش عاوزين نظلم حاجة.
حاضر.
فاحنا عاوزة رأي حضرتك في الجزئية دي.
من
الجزئية
من عيني. حاضر. حاضر.
ربنا يبارك لي في عمرك. والسؤال التاني.
اتفضلي.
اني انا يعني ظروفي المادية صعبة، انا يعني في مشاكل بيني وبين جوزي، وقاعدة مع والدتي في نفس البيت دوت، بانية في الدور التالت اوضه وصاله معرشهم كده، يعني اللي هو العادي دوت. فطبعا في ناس بتساعدني كده، وكان ليا بنت اتجوزت البنت ديت، وفي ناس يعني ساعدوني في جهازها في اللي هي الاجهزه الكهربائيه، في ناس تاني جابت لي يعني غساله وثلاجه وفتيات عندي دول حاليا. هل الاجهزه ديت حرام عليا ان هي تفضل عندي وبنت اتجوزت، ولا ان انا اتصرف فيهم؟ ولا انا مثلا انا معايا تلات عيال، يعني مثلا لو انا اتزنقت ولا حاجه، بعت حاجه واكلتهم وشربتهم، ولا انا اطلعهم لحكمهم ايه التلات اجهزه دول؟ عشان نخدم ربنا سبحانه وتعالى.
حاضر يا حاج،
جزاك الله الف خير يا حاج.
وياكم يا اختي. ام عصام.
السلام عليكم.
اهلا يا ام عصام. اهلا وسهلا يا حاجه.
ازيك يا ابني؟
يا مرحبا يا مرحبا. اهلا وسهلا.
ربنا يا ابني يبارك لك في صحتك
وعيالك
واولادك وزوجتك يا ابني يا رب.
ربنا يحفظك يا حاجه، ربنا يسلم حضرتك.
ليا سؤال ورغبه.
قوليني يا حاجه، قوليني امر.
الامر الا وحده ما يمرش عليك ظالم يا حبيبي.
ازيك
يا ابني يا رب، ويحفظكم من كل مكروه وسوء.
السؤال
الاول، انا عندي ضيق في الصدر ما بقدرش اخد نفسي، ففي الركوع ما بطولش، يعني في الركوع مش بقدر اطول، انا ببقى نفسي اطول بس والله يا ابني ما بقدر، عشان ضيقه النفس اللي عندي بحس ان روحي تتسحب مني. انا عندي 63 سنه.
الله يديك الصحه يا رب.
ربنا يبارك لك. وبعدين يا شيخ محمد، انا ما عنديش حد يعولني، انا ما عنديش حد يعولني، فانا قاعده مع بنتي يتيمه معاقه ذهنيا، بس انا صحتي دلوقتي اتدحورت وعايزه اقعد من الشغل، بس انا ما عنديش فلوس ولا عندي اي حد يساعدني، لاني انا عندي ابني بقاله 15 سنه ما اعرفش عنه حاجه، والله ما اعرف عنه حاجه يا شيخ محمد.
لا حول ولا قوه.
ومعايا بنت متجوزه ومعاها اربع عيال، فانا ما انا مش يعني نفسي مش جايباني ان انا اقعد جوز بنتي يصرف عليا، لان انا عندي مريضه ضغط ومريضه قرحه بعيد عنها في معدتي، وعندي كسور في القلب. فانا بس عايزه حد يتولى علاجي، بس يتولاني يودينا عند دكاتره، بس هو يجي يودينا عند دكاتره بس، لا اكتر ولا اقل، والله يا ابني بس، او يعمل لي اي حاجه كده اقعد، لان انا لو قعدت يا ابني مش هلاقي حد يصرف عليا، وانا تعبانه عندي 63 سنه انا تعبانه.
حاضر يا حاج.
وجزاك الله خير وجزاك كل اللي يساعدني خير. حاضر. والله يا ابني ما طالبه غير ان هم بس يودوني الدكاتره بس، مش عايزه اكتر من كده.
الله يسترك يا حاج، ربنا يديك الصحه يا رب. ام هاني، اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
اهلا حجه، وعليكم ورحمه الله، حياكم الله.
ازي صحتك يا عم الشيخ؟
الحمد لله حجه، ربنا يسلمك يا ام هاني.
انا عندي كده اسئله بسيطه كده.
تمرين.
انا عندي مثلا 65 سنه، وطبعا ما بسلمش على الرجال بايدي، فما بمشي في الشارع يعني الناس عارفاني بسلم اقول لهم السلام عليكم كده، فهل ده حرام؟
حاضر.
والحاجة التانية بيقولوا القطة بتتجسد في الأرواح، فعندنا قطة بتيجي كل يوم البلكونة تيجي تحصل الأكل والمية وتمشي كل يوم في المعدة. عايز أسأل حضرتك، ابن العم وابن الخال لما الواحدة تقابله في الشارع تكلمه ولا يبقى أجنبي بالنسبة لها زيه زي أي راجل غريب؟
حاضر.
شكرا.
حاضر. محمد. السلام عليكم يا شيخ محمد.
ايوه السلام عليكم.
حياكم الله يا طيب.
حياكم الله.
يا مرحبا.
انا مرحبا بحضرتك.
تؤمرني؟
بعد اذن سيادتك يعني كنت عايز اسال سؤال كده.
تؤمرني يا حبيبي اتفضل.
بامر الله. انا دلوقتي كنت دخلت مسجد على سفر يعني، ودخلت مسجد وانا طالع يعني، انا كنت مفكر ان هرجع بدري على طول يعني، هطلع من البيت وهطلع وارجع على طول. لان انا كنت جنب بصراحه يعني، ما ان انا يعني اغتسل من الجنابه يعني. فانا للاسف حركت وصليت في المسجد وانا بالشكل ده
يعني صليت وانت او انت تعلم انك جنب إن
بس انا نيت ان انا مش كاني مش بصلي يعني يعني بس عشان الناس وكده.
نعم.
ده غلط اللي انا عملته ده ولا كان المفروض
اعمل ايه؟ حاضر حاضر يا شيخ محمد. حاضر حاضر
ماشي
اجاوب حضرتك. حاضر. معاه اتصال تاني ولا ايه؟ استاذ ايمن؟ ايه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمد.
مرحبا يا حجه، اهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
احمد الله اليكم يا حجه، ربنا يسلم حضرتك يا رب.
الله يخليك، بارك الله فيك. لو سمحت عندي سؤالين بعد اذنك.
امريني يا حجه اتفضل.
السؤال الاول، انا طبعا تعلمت من اذان المشايخ على قناه الرحمه وقناه الندى ان نصاب الذهب بيكون 94 96 او 97 للعيار كام؟ للعيار اللي هو 21.
ايوه يا حاج.
و 84 للعيار اللي هو 24. طيب انا دلوقتي سمعت من شيخ موثوق فيه يا شيخ محمد ان النصاب بيبلغ 70 جرام ذهب و 300 جرام فضه. هل الكلام ده صحيح يا شيخ محمد ولا لا؟
حاضر.
السؤال الثاني بارك الله فيك،
اللي هو ايه 70 جرام؟
واحد 70 جرام ذهب و 300 جرام اللي هو بتاع ده فضه.
نعم حاج اتفضلي.
طيب السؤال الثاني لو سمحت.
ايوه.
لو في واحد في واحد توفى وكان تارك بنت وليها ميراث، لو معاه اخت يا شيخ محمد بتخش معاه بنته دي في الميراث ولا لا؟
نعم حاضر يا حاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حامد.
السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
يا مرحبا يا شيخ حامد.
ازيك يا مولانا؟ عامل
ايه؟ حياكم الله يا طيب، اهلا وسهلا.
الله يكرمك.
يا مرحبا.
بالله لك ادعي لي
يا شيخ. نعم يا حبيبي. والله ادعو لك يا شيخ حامد.
بالله لك ادعي لي يا شيخ.
حاضر.
عندي ابن شيخ، سؤال واحد بس.
الله. اه يا حبيبي امرني.
عندي ابن بيصلي هو في الازهر في سنه ثالثه ثانوي.
ما شاء الله.
ومتفوق الحمد لله يعني.
ربنا يحفظه يا رب. ربنا يحفظه يا رب. ايوه يا عم حامد.
ما بيصليش النوافل يعني، بيصلي الفرض بس. هو الحمد لله ملتزم يعني، ما يعني لا بتاع شوارع ولا بتاع قهوه ولا الكلام ده كله الحمد لله رب العالمين. بس ما بيصليش النوافل.
حاضر.
فبالله عليك يعني حكمها ايه؟
حاضر يا عم حامد، حاضر بأم بالله اجاوب حضرتك يا عم حامد. طيب طبعا كما قلت، هذا الأمر الذي كنا نتحدث فيه من الأهمية بمكان، ألا هو موضوع الأخوة والحب في الله عز وجل. كما قلت نحتاج إلى هذا في هذا الآن وفي هذا العصر الذي نعيشه، لأن للأسف الشديد انفصمت تلك العروة الوثقى، فنحن نحتاج مرة أخرى إلى أن نعود مرة أخرى إلى هذا الإخاء، إلى هذا الحب في الله عز وجل، إن الإنسان يحب أخاه لا لمصلحة ولا لعرض ولا لغرض من أغراض الدنيا، إنما هذا الحب نابع عن صدق المحبة في الله تبارك وتعالى. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول: من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسدد خلله وعفى عن زلله. من صدق في أخوة أخيه قبل علله، إذا جاء واعتذر إليك اقبله وسامحه لله، فإن نفسك التي بين جنبيك لا تعطيك المقادة في كل ما تريد، نفسك مش مطوعك في كل حاجة، فكيف بأخيك المسلم؟ فيعني كفاك أن يصفو لك أكثر هذا الأخ، هذا الأخ يكفيك فقط أن يصفو لك أكثره. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الحب في جنابه وفي جلاله سبحانه وتعالى. إذن من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسدد خلله، سدد خلله، والله هو إنسان فاضل وإنسان كويس جدا، غير أن فيه بعض الخلال أو بعض الخصال التي لا أحبها، إذن أنا أضمد ذلك وتدوم بيننا المحبة وتدوم بيننا العشرة والحب في الله عز وجل. وعفى عن زلله، إذا أخطأ في حقك سامحه لله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا رب. طيب نجيب بقى عن الاتصالات. وقبل الاتصالات كان في سؤال معنا مع من عم وليد معنا في القناة هنا، وعم وليد ده صاحب فضل علينا كلنا يعني. طيب هو كان بيسأل عن مسألة البرفان للنساء، يجوز للمرأة أن تستعمل البرفان للزوج؟ لأن هذا من الأمور المطلوبة، أن تتزين المرأة لزوجها، أن تتزين المرأة لزوجها. في صحيح مسلم من حديث أم الحصين بنت المحصن، بنت محصن، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: أين أنت منه؟ قالت: لا آلوه إلا ما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. إذن فالمرأة إنما تدخل الجنة برضا الزوج، إذا كان هذا الزوج يأمر بمعروف وإنسان فاضل وإنسان يعني يعرف حقوق الله عز وجل، يقدر هذه المرأة، غير أن المرأة عاصية إذن فهذه المرأة لا تروح رائحة الجنة إلا بعد رضا هذا الزوج. لكن إذا كان الزوج فاسقا، إنسان آبق، رجل بذيء الأخلاق، بذيء اللسان إلى غير ذلك، إذن فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فالمرأة ينبغي عليها أن تتزين للزوج، وهذه الزينة تكون بشيء برضو من التجمل، شيء من التعطر نحو ذلك، هذا كإطار عام، أن تتزين المرأة لزوجها، مش تتعطر وتخرج في الشوارع، مش تتعطر وتروح تقابل حد، لا، ده حرام إن المرأة تتعطر وتخرج في الشوارع تفتن الناس. هذه امرأة آثمة، هذه امرأة عاصية، اللي بتتعطر وتحط برفانات وتحط مكياجات وتطلع في الشوارع عشان تفتن الشباب أو الناس، هذه امرأة عاصية. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة تعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت على قوم فشموا ريحها أو رائحتها فهي زانية، 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 ثلاثا. إذن فلتتق الله عز وجل كل امرأة، إذا كانت المرأة عاملة لا يحل لها أن تتزين ولا أن تتعطر إذا اضطرت إلى العمل. إذا اضطرت المرأة إلى العمل إذن فتخرج بزيها الشرعي وألا تتجمل، ما تعطرش بقى وتحط برفانات وتحط مكياجات وبودرة خفيفة وبودرة كتيرة والأحمر الشفاف ونحو ذلك، هذا لا يحل ولا يجوز. فلتتق الله عز وجل، كل امرأة تفعل هذا الفعل فلتتق الله عز وجل في نفسها وفي من تفتنه من المسلمين. طيب الحاجة بقى أم محمود بتقول إيه؟ أول سؤال في الحلقة من المتصلات بتقول إن هي بتروح عند ناس بيسموا على الأكل بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. السنة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم عليها أنه كان يقول بسم الله بس، مش بسم الله الرحمن الرحيم، لا ده في القرآن، ده في قراءة القرآن، لكن عند الطعام أو عند الشراب الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بسم الله. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال إن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه وإذا شرب الشرب أن يشربه عليه. وكذلك في حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام، أو حديث ابن عباس عفوا، حديث ابن عباس قال له يا غلام سم الله، يعني يقول بسم الله مش قول بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ فهي بتقول إن هم بيقولوا على الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين بيقولوا كلمة تانية برضو بيقولوا يد النبي قبل إيدي. ده كلام باطل، كلام ليس له أساس من الصحة، ولا يجوز لإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء لم يتعبده به النبي ولا أصحابه، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة عنه صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أن أحدا منهم قال هذا الكلام، إنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم يد النبي قبل إيدي. ده كلام باطل، ولا يحل الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا الكلام. إذن فينبغي على كل إنسان ألا يتلفظ لفظة إلا إذا استيقن صحتها وثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام كلام باطل ولا يحل لإنسان أن يقوله. طيب الحاجة أم هدير بتسأل بتقول والدها توفي في حادث أتوبيس، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين. طيب وبتقول ونحن كنا قصر ساعة أن مات، فوالدتهم سحبت الفلوس وبعدين بنت بيت. والدتي بتقول إن والدتها قاعدة في الدور الأرضي وأخوها قاعد في الدور العلوي، وبعد كده أخوها عايز يبني شقتين على فوقيه يعني، وهم يعني ظروفهم هي أختها ظروفهم المادية مش قد كده على أساس إنهم يبنوا أدوار، فالأخ عايز يبني تاني. لا، هذا لا يحل للأخ أن يفعل هذا، لأن هذا البيت قسمة بينكم. إذن فكون حضرتك تتجنى وتظلم أخواتك لكونهن مثلا غير مقتدرات، هذا ظلم بين، وأنا أعيذك بالله أن تكون ظالما. إذن فلا يحل له أن يفعل ذلك إلا إذا كان هذا برضا منكم، إذا كان هذا برضا منكم فلا بأس بذلك. طيب بتقول برضو سؤالها التاني، بتقول أنا ظروفي المادية صعبة وعندي مشاكل مع زوجي وقاعدة في مكان فوق السطح مع والدتي متعرش بالخشب، وفي ناس جابوا لي أجهزة علشان أجهز بنتي، وبنتها اتجوزت والأجهزة دي بقيت عندها، وهي يبدو أن هي يعني فاضلة عن الحاجة لابنتها، فهي الأجهزة لا زالت عندها، فهل من الممكن أنها تخرج أو تبيع هذه الأجهزة علشان تصرف على بناتها؟ الأصل في ذلك يا حاجة أن هذه الأجهزة خرجت على نية الواقف. يعني إيه؟ يعني مثلا الناس دي لما جاءت ساعدت حضرتك ساعدوكي علشان بنتك تتجوز بالأجهزة دي، فلا يحل نقل الوقف إلا بأمر الواقف، يعني ايه يا حاجه؟ يعني دلوقتي الناس دي لما جابوا لك الاجهزه جابوها لك عشان بنتك تتجوز. طب البنت الحمد لله اتجوزت وسترت وربنا اكرمها. اذا فلا يحل بيع هذه الاجهزه الا باذن من هؤلاء. طيب انت عندك بنات، طب ما تخليهم للبنات، جهزي بيهم البنات التانيين، ما تبيعهمش على اساس برضه تكون الصدقه في محلها، لكن ما تبيعيش يا حاجه الاجهزه دي. وصل الله ان يوسع عليك وان يصب عليك الخير صب. طيب الحاجه ام عصام بتسال بتقول انا عندي ضيق في الصدر، ضيق تنفس يعني، فلا استطيع التطويل في الركوع وليس عندي احد يعاون. طيب مساله التطويل في الركوع، لا ما تطوليش حاجه في الركوع، يكفيك فقط ان تقولي تسبيحه واحده فقط، ان لم تكوني مستطيعه فتكفيك تسبيحه واحده في الركوع وترفعي، طالما ان حضرتك مريضه وصاحبة عذر، إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتسبيحة الواحدة هي الفرض تجزئك إن شاء الله عز وجل. لكن طالما أن الأمر طول الركوع فيه مضرة على صحة حضرتك، لا، إذا لا ضرر ولا ضرار، يكفيك كما قلت تسبيحة واحدة، وأسأل الله أن يبارك في صحتك يا حاج رب. طيب هي بتقول إن هي برضو عندها 63 سنة وبتقول قاعده في البيت يعني ومفيش حد بيعولني، بتقول عايزه حد يساعدني وكده، نسال الله ان يصب عليك الخير صبا صبا والا يجعل عيشك كدا كدا، واسال الله عز وجل يبارك في صحتك وفي عافيتك. ويعني نحن طرقنا هذا الامر على مسامع الناس، فلو كان احد من الناس عنده مكنه او استطاع ان هو يساعد حضرتك فيا حي هلا، اسال الله ان يوسع على المسلمين اجمعين. طيب الحاجه مهاني بتقول عندها 65 سنة، ربنا يبارك في عمرك يا حاجة، بتقول وأنا لا أسلم على الرجال بإيدي، فبتسلم بإيدي، بتسلم فقط إيه بالإشارة يعني، أسأل الله أن يبارك فيك يا حاجة. هذا هو الأصل، الأصل أن المرأة تحافظ على نفسها، كما أن الرجل ينبغي عليه أن يحافظ على نفسه بأن لا تمس يده يد امرأة لا تحل له، فكذلك المرأة، كذلك المرأة ينبغي عليها أن تتقي الله عز وجل في نفسها وألا تصافح الرجال بيمينها. واضح إزاي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما رجل مست يده يد امرأة لا تحل له فكأنما طعن في رأسه بمخيط من حديد. فكذلك الحكم يتنزل على المرأة، لأن الشريعة لم تأتي تفرق بين الرجال وبين النساء. فأسأل الله أن يبارك فيك يا حج وأن يزيدك إيمانا وتقا يا رب، اللهم آمين. طيب بتقول برضو، بتقول هي سمعت أن الأرواح بتتجسد في بعض الكائنات، منها مثلا كما ذكرت القطة الهرة، قد يكون ذلك فعلا، القطة قد تتجسد في الجن يعني، قد يتجسد في الهرة في القطة، طبعا هذا أمر معروف جدا يعني. لا ينبغي الإنسان برضو أن يصون بيته بالذكر وبقراءة القرآن، ويحصن بيته ونفسه وأولاده بسورة البقرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، السحرة يعني. طيب يبقى انت يا حاجه حاول تحصني بيتك وتحصني نفسك وتحصني اولادك بذكر الله عز وجل، ومثلا تجيبي ميه وتقراي على ايه الرقيه وترصي في ارجاء البيت، وان شاء الله عز وجل لا يقربكم شيء ان شاء الله ولا شر بامر الله، اسال الله ان يسلمكم وان يحفظكم. طيب هي بتسال السؤال الثالث برضو، ابن العم وابن الخال، هل تسلم عليه ولا هو اجنبي؟ لا السلام يا حاجه لا باس به، ان كان السلام بالكلام، سلام بالكلام ليس سلام بالسلام، لا السلام بالكلام، ازيك يا فلان، ازيك يا حاج فلان، وازيك يا حاج فلان، واخباركم ايه والعيال والاولاد، طيب الحمد لله بس كده، لكن هنسلم ونطق على ايد بعض واخباركم، لا هذا لا يحل. ربنا يبارك في عمرك يا حاج ام هاني يا رب. طيب اخي الشيخ محمد بيسال بيقول انا دخلت المسجد وكنت مفكر ان هرجع بدري، وهو كان جنبا وصلى الصلاة على هذه الهيئة أنه جنب يعني. طيب وبقول أنا كنت أعلم أني جنب فهل ما فعلته صحيح؟ لا ليس بصحيح يا أخي محمد، وعليك أن تستغفر الله عز وجل كثيرا من هذا الفعل، أن هذا تجرؤ على محارم الله، لأنك تعلم يقينا أنك لست بطاهر. إذن فينبغي عليك أن تستغفر الله عز وجل كثيرا، وأن تعيد الصلاة مرة أخرى، تعيد الصلاة مرة أخرى، لأن هذه الصلاة لا تصح إذ إن الإنسان لم يكن طاهرا. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة. في الصحيح في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لقياني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة وكنت جنبا، فانخنست منه، استخبيت منه يعني عليه الصلاة والسلام، قال: فانخنست منه فأتيت البيت فاغتسلت ثم أتيت، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ قال: قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أسلم عليك على غير طهارة. تخيل، ده مش عايز يقابل النبي يسلم عليه بس السلام، كان ده أمر جائز جدا راح يسلم على واحد وهو جنب، إيه المشكلة يعني، عادي جدا. لكن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يسلم عليه إلا وهو طاهر، فالله عز وجل أحق بذلك. فكما قلت من شروط صحة الصلاة الطهارة، طهارة من الحدث الأصغر الأكبر والحدث الأصغر، وحضرتك متلبس بالحدث الأكبر، فعليك أن تستغفر الله عز وجل كثيرا، وأن تتوب إليه، وأن تعيد الصلاة مرة أخرى يا شيخ محمد. طيب الحاجة بتسأل سؤال، بتقول إن هي ربنا يبارك في عمرها، يعني كانت بتابع المشايخ يعني على القنوات، بتقول: فسمعت إن نصاب الذهب اللي هو عيار 21 97 جرام، وال 24 اللي هو 80 جرام، فبتقول إن هي سمعت إن النصاب 70 جرام. طبعا ما اعرفش إجابة الكلام ده، يعني هذا الكلام الذي قال هذا الكلام كلام غير صحيح، لأن معروف أن الذهب إذا بلغ النصاب 80 جرام اللي هو عيار 24 يبقى 80 جرام، عيار 21 يكون 97 جرام، عيار 18 يكون 113 أو 114 جرام، لكن 70 جرام دي لا، غريبة. طيب فحاجة دي هذه أنصب الزكاة 80 جرام لعيار 21، 97 جرام للواحد وعشرين لعيار 21، 113 جرام لعيار 18، لكن 77 جرام دي لا، غريبة يعني. طيب بتسأل برضو، بتقول: واحد توفي وترك بنت ولها ميراث وله أخت، هل تدخل في الميراث؟ نعم تدخل في الميراث. لو معنا اتصال أستاذ أيمن، ماشي. طيب أخونا حامد بيسألنا الدعاء: صلى الله أن يبارك فيك حق حامد، وأن يصلحك وأن يبارك فيك وأن يصلح لك في ذريتك، وأن يقر عينك بصلاح ذريتك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلهم قرة عين لك يا رب، اللهم آمين، وأنبتهم لك نباتا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله، معنا اتصال.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا يا حاجة.
لو سمحت شيخ، لو سمحت أمري. دلوقتي في واحد متجوز اثنين، واحدة عرفي وواحدة شرعي.
متزوجها عرفي ازاي يا حاجة؟
يعني واخد يعني متجوزها عرفي كده ببردك بعلم الناس وكده،
يعني الناس عارفين يا حاجة؟ طيب كويس قوي.
دلوقتي عايز اللي هو متجوزها شرعي دلوقتي محتاجة تبويض، يعني بويض، يسحب بويضة من زوجته اللي هو متجوزها عرفي.
ازاي ده يا حاجة؟ ده يعني تلقيح يعني هيتلقح ولا ايه؟ مش فاهمه.
ما انا هفهم حضرتك، هي دلوقتي عندها مبيض واحد، يعني العمليه وشايله مبيض وعندها مبيض واحد، فالمبيض اللي موجود ضعيف، فهو الدكتور قال لهم ممكن يسحب من زوجته اللي متجوزها عرف ديت بويضه وتتلقح من زوجها برضه، يعني هم هو زوج واحد. فهل ده حلال ولا ايه راي حضرتك يعني؟
حاضر يا حاج.
هي نسحب بس اللي هي التبويض بويضه
بس. ده السؤال ده يا حاجه محتاج السؤال ده حاجة محتاج مجامع فقهية هي التي تبت فيه، مش أنا اللي هبت. أما أنا شخصيا فالله أعلم، أنا ما أقدرش صراحة أجاوب في السؤال ده، فممكن حاجة تسألي أحد أعلم مني أو لجنة الفتوى ممكن في الأزهر ممكن، لكن أما أنا فلا أستطيع أن أجيب. السلام عليكم. من؟
فضلت الشيخ
منى.
أيوة السلام عليكم.
أهلا يا أختي تفضلي.
الله يرضى عليك يا شيخ.
وياك.
أنا كنت باخد حقي عن طريق المحامي من طليق. فقبل ما يجي بخمس دقايق كده راح المحامي قايل لي وهيجي يحط يدفع الفلوس عشان كان محكوم عليه يعني. فقولي إن أنت دفعتي مصاريف المحاماة 5000. فأنا لما جه رحت بقول لي أنت دفعت، هو خد منه بقية حقي. فقال لي دفعت كام؟ قلت له 5000. راح هو واخدهم منه. فهل انا عليا ذنب ان انا اقول طيب 5000؟
ايوه
انا ما خدتش منهم حاجه. هو المحامي اللي خدهم. بس انا قلت كده قدام الشخص ده.
بس انت كده كذبتي يا حاجه، انت كده كذبتي واخذتي هذا المال ظلما وجورا من هذا الزوج.
طيب انا بقى ادفعهم
ايه؟ ادفعيهم ده.
ادفع المبلغ ده؟
فاهم ده حق يا حاجه حقوق.
اطلعهوله، هو توفى يعني الشخص ده.
مين الزوج؟
اه.
اسال الله ان يرحمه.
الله
طيب.
يرضى عليك.
تمام يا حاجه تمام.
اعمل ايه؟
حاضر يا حاجه، هقول لحضرتك تعمل ايه؟
دلوقتي على التليفون عشان ما عنديش تلفزيون.
اه طيب يا حاجه، لا عليك يا حاجه ان اولاده موجودين يا حاجه؟
اه ليه اولاد؟
طيب خلاص اديهم المال ده.
ما تصدقش بيهم ادهم لولاده؟
لا طالما ان اولاده موجودين خلاص.
طيب هم كان مبلغ هو عليه مبلغ هخصمهم منه.
مفيش مشكله، انت بس اهم حاجه ارضي ضميرك قدام ربنا عشان المال ده انت
هتحاسبي عليه. انا قلقانه مش انا اللي قلت له اي 5.
لا يا حاج،
فهو المحامي اللي خدهم.
لا لا لا، انت استغفر الله عز وجل برضه كثيرا.
يعني انا ما طلعهمش صدقه؟
لا مش
وودوهم لاولاده.
لا اولاده سلام، اولاده موجودين. هو يعني استغفر الله عز وجل لهذا الرجل، وان استطعت انك انت تتصدقي بجزء منه لا باس بذلك.
يعني اروح اقول لهم ده المبلغ اللي بقى عليا كذا ما يبقاش في حاجه يعني؟
لا يا حاجه لا باس ان شاء الله، مفيش حاجه ان شاء الله.
الله يرضى عليك يا شيخ محمد.
ربنا يرضى عنك يا رب.
الله يرضى عليك. ادعي لنا يا شيخ محمد.
ربنا يسلمك.
الله يامنتك انك تدعي لي بالزوج الصالح، الله يرضى عليك.
ربنا يا رب يقر عينك بالزوج الصالح يا رب.
الله يرضى عليك، الله يجازيك عنا كل خير.
السلام عليكم. مع السلامه يا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصل. السلام عليكم.
ايوه فين؟
ايوه
حبيبي. السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا غالي.
الله يخليك، انا بحبك في اللي عم الشيخ.
وانا اشهد الله بذلك يا حبيبي. ربنا
يبارك
فيك. الله يستر.
ربنا يخليك.
الله يبارك في عمرك.
عايزك بس تدعي لي بس عم الشيخ، بس تدعي لامي واخواتي.
ادعي لك وادعي لامك.
ادعي لامي واخواتي وابويا.
واخواتك
وابوك.
اسمك ايه طيب؟
انا اسمي سيد افندم.
ماشي يا عم سيد، حاضر. ادعو لك يا عم سيد.
ربنا يبارك
فيك. بامر الله انا اخصك بالدعاء يا عم سيد، حاضر. ربنا يبارك فيك. شيماء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله يا اخي. يا اختي اتفضلي.
ربنا يبارك فيك ويرضى عنكم يا رب العالمين.
متع الله بكم يا اختي، احسن الله اليكم.
شيخ عندي سؤال، ربنا يرضى عنك.
اتفضلي يا اختي الكريمه اتفضلي.
هو لو حد مثلا عايز يدرب لسانه على ذكر، يعني احنا مثلا
عايز يجرب ايه؟
يدرب لسانه على ذكر. يلزم ذكر معين، يعني احنا مثلا بنقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والحوكله والاستغفار والصلاه على الرسول وهكذا، لكن عايز تلزم ذكر معين يفضل لسانك يكرره. انا بلزم الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين شويه يقول لك لا ده التسبيح وفضل التسبيح اقعد الزم التسبيح شويه، وبعدين يقول لك لا ده الاستغفار والاستغفار واقعد الزم الاستغفار شويه، وبعدين يرجع يقول لك لا صلى على الرسول ده الصلاه على الرسول اقعد. بس انا مستقره على الصلاه على الرسول، انا محتار اعمل ايه؟
ربنا يسترك يا رب. حاضر من عيني يا اختي، حاضر. ام ملك السلام عليكم يا اختي. اهلا يا اختي اتفضلي. اتفضلي يا ام ملك.
عايزه اسال على حاجه.
امريني يا اختي اتفضلي.
هو اصلي الصبح يعني في الفجر ولا امتى؟
حاضر. حاضر يا حاجه. حاجه تاني؟ معانا اتصال؟ طيب.
ماشي. طيب عم حامد سؤاله الثاني برضو بيسأل ان ابنه الله يبارك فيه وانبته نباتا حسنا ويجعله من الصالحين يا رب اللهم امين. ابنه في ثالثة ثانوي ازهري وهو يصلي الفرائض فقط ولا يصلي النوافل. طبعا الافضل ان الانسان يقرن هذه الفرائض بالنوافل حتى اذا حصل هناك عجز في الفريضة تجبرها النافلة فيخرج العبد بالأجر كاملا. حتى في الحديث أن الله عز وجل يقيس أعمال العبد يوم القيامة فإذا قصر العبد قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل. إذن فالنوافل بتجبر الفرائض. وبعدين الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أسباب محبة الله عز وجل للعبد أن يكثر من النوافل. مش الإنسان بقى بينقر الفريضة وقاعد عمال يتفرج على التلفزيون أو قاعد يتفرج على الماتش. لا يا أخوانا لا، النوافل بتجبر كثيرا من الفرائض. إذا حصل الإنسان مثلا خلل، حصل عنده سهو، انشغل، سرح، حصل له مثلا حاجة في الصلاة، النوافل دي بتجبر هذا الكسر أو بتجبر هذا الانشغال. إذن فالإنسان العاقل هو الذي لا يقصر في ذلك أبدا. إذن فأنصح طبعا أخونا الحبيب إن هو يكثر من النوافل، أكثر من هذه النوافل. واضح إزاي؟ يعني بقدر المستطاع الإنسان يكثر من هذه النوافل، سواء بقى نوافل في الصلاة، نوافل في الصيام، أي نوافل عامة يكثر من ذلك، لعل الإنسان يلقى ربه سبحانه وتعالى وتكون هذه النوافل شفيعة له بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب الحاجة بقى سألت سؤال صراحة صعب عليا وأنا ما أقدرش أجاوبه، سؤال يعني كبير عليا. بتقول إن هي واحدة متزوجة بواحد والراجل الشخص ده متزوج اتنين، واحدة عرفي ومتجوز واحدة شرعي. العرفي ده لما سألتها قالت لي لا عرفي على الورق بس لكن الناس كلها عارفة ان فلان متجوز فلان. تمام كده ماشي. الست اللي هي متجوزة شرعي دي عندها مشاكل في التبويض، فالاطباء عايزين ياخدوا بويضة من المرأة اللي هي اللي هو متجوزة عرفي يعني على الورق ويلقحوا بها المرأة أو يضعوها في بويضة المرأة اللي متجوزها شرع يعني. وده صراحة أمر صعب عليا جدا أنا ما أقدرش أجاوب فيه. اسألوا أهل العلم واسألوا أهل الفضل واسألوا من هم أكثر مني علما وخبرة واسألوا الأطباء. وكما قلت هذه المسألة تحتاج إلى مجامع فقهية، مش شخصي أنا الذي أجاوب عن هذه المسألة كبيرة جدا. وأنا طبعا لا أستطيع أبدا أن أتحمل عهدة هذا الأمر. طيب الأخت منى طبعا جاوبتها خلاص على التليفون لان طبعا هي ما كانتش عندها فرصة ان هي تسمع على التلفزيون خلاص بخصوص زوجها، لانها طبعا ايه كذبت علشان تأخذ حقا ليس لها. طيب اخي الكريم سألنا الدعاء له ولأمه ولإخوته ولأبيه. اسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا اخ سيد، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في والديك، وأسأل الله عز وجل أن يقر أعينهم بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لك في إخوتك وأن يجعلكم ذرية صالحة طيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل نسلكم نسلا مباركا اللهم آمين. طيب أختنا شيماء بتسأل بتقول لو حد عاوز يدرب لسانه على ذكر معين يلزمه ماذا يفعل؟ الأصل في الذكر أن الإنسان يلهج بذكر الله تبارك وتعالى. واضح إزاي؟ فمن أراد أن ينال محبة الله تبارك وتعالى فليلهج بذكره. لكن كل ذكر له برضو خصوصية أو له أوقات. يعني مثلا الذكر في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ده هذا هو واجب الوقت. يعني مثلا إيه؟ كل عبادة لها توقيت. يعني مثلا لو واحد راح الحرم راح الكعبة هل يقعد يقرأ قرآن ولا يطوف؟ ده طب قراءة القرآن دي هل هناك شيء يسامي أو يضاهي قراءة القرآن؟ لا طبعا ما فيش حاجة، ما فيش عبادة ممكن تكون أفضل من إنسان يتكلم بكلام الله يقرأ القرآن. واضح إزاي؟ طيب هذا على الإطلاق، لكن نحن الآن في جوف الكعبة، الأفضل أنا أقرأ قرآن ولا أطوف؟ لا تطوف. ليه؟ ما هو قراءة القرآن ثوابها في الحرم زي ثوابها في بيتكم، إذن فما فيش مزية عن هنا أو هنا، يعني ما فيش مزية مثلا معينة أو محددة أو ثواب أو أجر معين في فضل قراءة القرآن في الكعبة، بينما الطواف هذه عبادة، إنسان يطوف بالكعبة دي عبادة، هذه عبادة الوقت. فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة ده أفضل، أفضل إنسان يسبح. تمام؟ طيب سائر اليوم لا، إنسان برضو كذلك يسبح ويهلل ويكبر، يلزم كل هذه الأذكار، هذا هو المطلوب. واضح إزاي؟ لأن الله عز وجل لا يقبل الذكر ولا الدعاء من قلب غافل الله، فالإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يدرب لسانه على كل هذه الأذكار، يسبح شوية، يكبر شوية، يهلل، يحوقل، يستغفر، مثلا كذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أفضل القربات وأحسن الطاعات. في حديث أبي رضي الله عنه لما جاء رجل إلى النبي عليه السلام يسأله أجعل لك نصف صلاتي شطر صلاتي كل صلاتي، قال إذن تكفى همك. وضح زي؟ لكن ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح الله كما في حديث الأغر المزني عند مسلم قال يا أيها الناس توبوا الله فإني أتوب الله في كل يوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وإني أستغفر الله في كل يوم 100 مرة. واضح إزاي؟ طب هذا هو استغفاره، حتى في حديث جابر قال كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك الإنسان عليه أن يسبح الله عز وجل وأن يستغفر الله سبحانه تبارك وتعالى في يوم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فهكذا الإنسان حتى يعد ذاكرا لله عز وجل، إذن فينبغي عليه أن يعمر قلبه وأن يرطب لسانه بذكر الله عز وجل، مش الإنسان يذكر ربنا يعني وقلبه غافل لله، لا، ولكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله، لكل شيء جلاء وجلاء القلوب ذكر الله كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه. فالواحد بقدر المستطاع يعني يحاول يستغفر ربنا ويسبح، وبرضه يعني يتعبد الله عز وجل بكل هذه الأذكار وهذه التسبيحات وهذا الاستغفار وهذه الحوقالة إلى غير ذلك. حتى ابن القيم رحمه الله عليه قال حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية ذات يوم وصلى الفجر قال ثم مكث في مصلاه حتى انتصف النهار، قال ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، هو ده الغذاء بتاعي بتاع طول اليوم، هذه غدوتي لو لم أتغدى هذا غداء لسقطت قوتي، ما أقدرش أعمل حاجة. ليه؟ لأن الذكر هو الوقود المحرك للقلب، ذكر الله عز وجل هو الذكر، هو المحرك الأساسي لهذه القلوب، هذه القلوب تمرض، وهذا المرض يحتاج الإنسان كما قلت الاستشفاء منه، إذن فالاستشفاء يكون بذكر الله عز وجل، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، بالحوقالة، بالتكبير، إنسان يدرب لسانه على ذلك، لا أن الإنسان يعطل لسانه. والسماوات السبع والأراضين السبع كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال له قال لابنه يا بني إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله. فلو أن السماوات السبع
والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء. إذ كل الكائنات تسبح بحمد ربها كما قال الله عز وجل وإن من شيء. هذا يسميه العلماء أسلوب حصر وقصر. وإن من شيء يعني ما من شيء إلا يسبح وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبحهم. إذن فالإنسان ينبغي عليه أن يعمر أن يعمر قلبه بذكر الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كثرة ذكري وشكري وشكري وحسن عباداتي. والذكر هو الشيء الوحيد الذي لم يجعل له رب العالمين سبحانه وتعالى حدا ولا سقفا معينا، بل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل. طيب الحاجة أم ملك بتسأل بتقول أصلي الصبح في الفجر ولا إمتى؟ لا يا حاجة، ما هي صلاة الصبح هي صلاة الفجر، لكن الإنسان إذا فاتته الصلاة يصليها الصبح بس، لكن هي الأصل أنها هذه صلاة الفجر وهذه الصلاة صلاة مشهودة كما قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيشهدون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. وهذه الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهذه صلاة مشهودة وهذه الصلاة ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. أنت لما بتصلي الفجر فأنت أصبحت في كنفي وفي رعاية الله تبارك وتعالى. إذن فلا تضيع نفسك بالنوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يعقد على رأس أو على رأس قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، فإذا قام فاستغفر الله عز وجل انحلت عقد، فإذا جلس انحلت عقد، فإذا صلى أو قام الوضوء انحلت هذه الثلاث. إذن فالإنسان يا أخواننا يحاول بقدر المستطاع أن يحافظ على صلاة الفجر بقدر المستطاع. إذن فصلاة الفجر يا حجة هي دي الأصل. طب أنا دلوقتي واحد مثلا نسي أو نام وصحي الساعة 7 أو الساعة 6 يعمل إيه؟ خلاص يصليها، صلى الصبح بقى. لكن صلاة الفجر هي صلاة الصبح. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم علما نافعا وقلبا خاشعا، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا إياكم وأن يحفظنا إياكم وأن يتم علينا وعليكم النعمة، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.